أهلا بحضراتكم. سنة 1988 نزل الجزء الثالث من فيلم رامبو في صالات السينما. الفيلم كان امتداد لسلسلة رامبو الشهيرة جدا واللي كانت ناجحة جدا في صالات العرض في أمريكا. ميزانية الجزء الثالث كانت حوالي 60 مليون دولار، والرقم ده كان بيمثل أكبر ميزانية تم إنفاقها على فيلم على الإطلاق لحد الوقت ده. الفيلم كان بيتكلم عن صراع بيخوضه رامبو البطل الأمريكي جنبا إلى جنب مع المجاهدين الأفغان ضد السوفيات، وكان بيرسم للمواطن الأمريكي صورة جميلة جدا عن الشعب الأفغاني وعن المجاهدين زي ما كان الإعلام الأمريكي بيسميهم في الوقت ده بدون أي تحسس من الكلمة، وعن عدو مشترك للمجاهدين الأفغان والأمريكيين اللي هو العدو السوفيتي. بعد 7 سنين بس من إصدار الفيلم ده سنة 1995، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ويلي كلايس أعلن أن الأصولية الإسلامية بتمثل تهديد للتحالف الغربي بنفس القدر اللي كانت بتمثله الشيوعية. خلال 7 سنين بس التحول ده حصل، والفكرة أن الكلام ده حصل قبل 11 سبتمبر وقبل تفجير السفارة الأمريكية في كينيا وقبل حتى طالبان ما توصل للحكم في أفغانستان. وهنا بيظهر السؤال، طيب ليه وإزاي التحول ده حصل؟ لو سألت أي حد عن اللحظة اللي بدأت فيها موجة الإسلاموفوبيا في أمريكا غالباً إجابته هتكون 11 سبتمبر 2001. ولو سألت أي حد برضو إزاي أمريكا سمحت بالصعود الصيني السريع جداً في أول 10 سنين من القرن الحالي للدرجة اللي خلت الصين حالياً هي القوة المنافسة الأبرز لأمريكا في العالم، يعني أمريكا كانت فين لما ده حصل؟ غالباً هتكون إجابته شوية كلام إنشائي من نوعية إن إرادة الشعوب لازم تنتصر. ولكن ماذا لو؟ قلتلك إنه الأمور مش بالبساطة دي، وإنه عوالم السياسة والاقتصاد أكثر تشابكاً وتعقيداً بكتير. خليكم معنا علشان نشوف إزاي وليه بدأ الصراع اللي ساهم في تشكيل شكل العالم كما نعرفه الآن، وربما شكل العالم في 50 سنة القادمة. من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ولمدة تقارب 50 سنة، أمريكا بشكل خاص والغرب بشكل عام كان عندهم عدو واحد فقط اللي هو الشيوعية بشكل عام أو الاتحاد السوفيتي بشكل خاص. التهديد الشيوعي بالنسبة للغرب كان تهديد وجودي بيهدد نمط حياتهم وحضارتهم والقيم بتاعتهم، وبيهدد حتى استقلالهم السياسي. وعلشان كده الدول الغربية كانت مستعدة لعمل أي شيء والتحالف مع أي جهة لمجرد الانتصار على الشيوعية أو حتى لمجرد تحجيم النفوذ الشيوعي في العالم. وفي بدايات الصراع كان واضح إن دي مهمة صعبة جدا، ولكن مع مرور السنوات كان واضح إن العوامل الاقتصادية بدأت تميل لصالح الغرب بشدة، وبدأ الاتحاد السوفيتي يعاني. ومع اقتحام السوفيات لأفغانستان كانت فرصة للولايات المتحدة لاستنزاف السوفيات. في صورة مشهورة جدا للرئيس الأمريكي ريغان وهو بيقابل مجموعة من المجاهدين الأفغان في البيت الأبيض باعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية. كلمات زي جهاد ومجاهدين كانت بتقدم في الإعلام الغربي باعتبارها صفات إيجابية مرادفة للنضال من أجل الحرية. واستمر الدعم الأمريكي للمجاهدين لحد نهاية الاحتلال السوفيتي لأفغانستان. فجأة سنة 1991 سقط الاتحاد السوفيتي وحل محله حوالي 15 دولة كلهم أضعف بكتير من الاتحاد السوفيتي، بل وأكبر وأهم دولة فيهم اللي هي روسيا كانت غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لشعبها، لدرجة أن أمريكا نفسها هي اللي اضطرت لتقديم مساعدات لروسيا لمنع انزلاق البلد للفوضى الكاملة أو تسهيل عودة الشيوعية. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي أمريكا دخلت في مرحلة من انعدام التوازن. على مدار 50 سنة تقريبا سياسات كل دول العالم بما فيها أمريكا كان بيتم صياغتها على أساس أننا عايشين في عالم فيه قطبين كبار اللي هو أمريكا والاتحاد السوفيتي. خطط أمريكا وسياساتها الاقتصادية والعسكرية كلها كانت بتتعمل على الأساس ده. فجأة بقينا في عالم بيحكمه قطب واحد اللي هي أمريكا بدون طرف مقابل يقدر يوازن الكفة أو يعارض أمريكا، وده كان وضع غير مريح بالنسبة للعالم كله بما فيه حلفاء أمريكا نفسهم. في بدايات ظهور نظام القطب الأوحد العالم كله كان بيحاول يتخيل مين اللي هيبقى هو القطب الآخر، مين اللي هيحل محل الاتحاد السوفيتي وينافس أمريكا لاحقا. كان في بعض الآمال معقودة على اليابان باعتبار أن هي قوة اقتصادية عملاقة، ولكن كان واضح جدا أن اليابان غير راغبة وربما غير قادرة على أن هي تلعب الدور ده. كان برضو في ناس تانيين متحمسين لأن ألمانيا هي اللي تحل محل السوفييت كمكافئ للقوة الأمريكية، خصوصا وأنه إعادة توحيد ألمانيا وهدم جدار برلين حصل في توقيت متزامن مع سقوط الاتحاد السوفيتي، وبالتالي كان منطقي بالنسبة لناس كتير أن العملاق الألماني الصاعد يقدر يملأ الفراغ اللي تركه السوفييت، خصوصا وأن إعادة التوحيد الألماني كانت بتمثل بشكل أو بآخر نوع من إنهاء قيود الحرب العالمية الثانية اللي اتفرضت على ألمانيا، ولكن برضو ألمانيا لم تكن راغبة أو قادرة على ملء الفراغ ده. بعض الأصوات كانت متحمسة لفكرة اتحاد أوروبي قوي يمثل قوة مكافئة لأمريكا، ولكن الفكرة دي أثبتت إنها غير فعالة، وإن الاتحاد الأوروبي صعب يكون له مستقبل أكبر من مجرد تكتل اقتصادي ويفضل حليف لأمريكا. وبالتالي العالم كله بدأ بشكل تدريجي يتقبل فكرة إننا شئنا أم أبينا بقينا عايشين في عالم يحكمه قطب واحد، وإن كل الكتب اللي بتشرح كيفية التعامل مع عالم ثنائي الأقطاب بقى مكانها هو رفوف كتب التاريخ وليس كتب السياسة. ولكن في داخل أمريكا التعامل مع الوضع الجديد كان محير ومربك بدرجة أكبر بكتير من باقي العالم. أمريكا لأول مرة من لحظة ظهورها كقوة عالمية مؤثرة بعد الحرب العالمية الثانية تلاقي نفسها بلا عدو واضح، خلاص انتصرنا في الحرب ومفيش أي خطر يلوح في الأفق يبدو إن هو قادر على تهديد أمريكا على الأقل في المستقبل المنظور. وهنا بدأت النخب السياسية في أمريكا تحاول تحلل الموقف بأبعاده الجديدة علشان تجاوب على سؤالين مهمين. السؤال الأول، ماذا يعني انتصرنا في الصراع؟ إيه بالضبط النتائج اللي ترتبت على انتصار أمريكا على الاتحاد السوفيتي بالنسبة لأمريكا؟ والسؤال الثاني، ماذا يجب أن تفعل أمريكا بعد ذلك؟ الدولة دي المفترض تخطط لإيه بعد كده؟ الحقيقة أن دي المرحلة اللي النخب السياسية الأمريكية أدركت فيها أنه مفيش أي خطر بيهددهم في الوقت الحالي، وبالتالي اتحول تفكيرهم من كيفية القضاء على التهديدات وتحقيق انتصار عليها إلى كيفية منع ظهور تهديدات جديدة. في المرحلة دي ظهر كتابين مهمين جدا شكلوا نوع من العقيدة السياسية عند النخب السياسية الأمريكية وكانوا مشهورين جدا في نهايات القرن العشرين. أظن ما فيش حد كان متابع للسياسة الأمريكية في التسعينات ما سمعش عن الكتابين دول على الأقل، وهم دول الموضوع الأساسي للفيديو بتاع النهاردة. الكتابين دول اللي هم كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير لفرانسيس فوكوياما وكتاب صدام الحضارات لسامويل هانتينغتون. فرانسيس فوكوياما هو مفكر وسياسي واقتصادي وأستاذ جامعي أمريكي. الرجل بينتمي لأصول يابانية لكنه بينتمي للجيل الثالث من المهاجرين، بمعنى أن جده هو اللي هاجر لأمريكا، أما فرانسيس نفسه فتولد في شيكاغو سنة 1952 وعاش حياته كلها في أمريكا. أسرته كانت مهتمة بالمجال الأكاديمي والتعليم الجامعي. فرانسيس فوكوياما حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة هارفارد وبدأ حياته المهنية كباحث في مؤسسة راند، ودي واحدة من أهم وأكبر المؤسسات المهتمة بالأبحاث السياسية في أمريكا اللي هي بيسموها المراكز الفكرية أو Think Tanks. في مراحل لاحقة فرانسيس فوكوياما بيشتغل في أكتر من جامعة ومركز بحثي مرموقين. في بدايات حياته المهنية فوكوياما كان مركز على مواجهة النشاط الشيوعي في العالم، ولكن مع سقوط الاتحاد السوفيتي اللي ترتب عليه انهيار النموذج الشيوعي نفسه بدأ فوكوياما يطور أفكار مختلفة. الأفكار دي هي اللي بدأ يعبر عنها في مقالات اتنشرت بداية من سنة 1989 واتبلورت بشكل واضح جدا في كتابه نهاية التاريخ واللي تم نشره سنة 1992. في الكتاب ده فرانسيس فوكوياما بيعتبر ببساطة ان انهيار الشيوعية وانتصار النموذج الغربي هو نهاية التطور التاريخي كما نعرفه. نهاية التاريخ هنا مش المقصود بها انتهاء الحياة أو يوم القيامة أو آخر الزمان، وإنما المقصود بها هو نهاية التطور. خلاص كده البشرية وصلت لقمة التطور التاريخي، ودلوقت البشر وصلوا لأفضل نظم الحكم الممكنة اللي هي الديمقراطية الغربية، ووصلوا لأفضل النظم الاقتصادية الممكنة اللي هي الليبرالية الاقتصادية على طريقة الولايات المتحدة. فوكوياما هنا بيتنبأ بأنه العالم كله سيضطر إن عاجلا أو آجلا إن هو يتبنى النموذج الأمريكي، لأن هو ده النموذج الأفضل لحياة البشر. وبيبدأ على مدار الكتاب يستعرض الانهيارات أو حالات الفشل اللي واجهتها نظم الحكم المختلفة في باقي أنحاء العالم بخلاف أمريكا وغرب أوروبا طبعا، كوسيلة للتدليل على إن أي طريقة أخرى للحكم بخلاف الطريقة الأمريكية هي طريقة معيبة ومحكوم عليها بالفشل. وبياخد جولة بداية من دول جنوب أوروبا اللي ما كانش فيها أنظمة ديمقراطية واضطرت لتبني تحول ديمقراطي زي أسبانيا مثلا، ومرورا بفشل أنظمة الحكم المناوئة للولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية، وليس انتهاء بدول جنوب شرق آسيا مثلا. المحصلة النهائية اللي هو بيدافع عنها بشدة بعد استعراض جولة طويلة جدا في عوالم السياسة والتاريخ وحتى الفلسفة هي إنه البشرية أخيرا وصلت للنموذج الأمثل للحكم سواء في عالم السياسة أو في عالم الاقتصاد، وإن النموذج ده انتصر لأن انتصاره كان حتمي أمام باقي النماذج المعيبة، وإن النموذج ده سيحكم العالم كله للأبد لأن هو ده النموذج الأصلح. هو كان بيبص للصراعات اللي كانت حاصلة قبل كده باعتبارها نوع من الانتخاب الطبيعي، وإن مدام أمريكا فازت يبقى النموذج بتاعها هو النموذج الأصلح وهو ده اللي هيستمر، وعلشان كده خلاص يا جماعة التاريخ انتهى، ما توجعوش دماغنا بقى. طبعا الأفكار اللي عرضها فوكوياما كانت بتعبر عن نشوة النصر اللي أمريكا كانت عايشة فيها. إحنا دلوقتي بقينا سادة العالم، وأفكارنا وطريقة حكمنا واقتصادنا والبيبسي والهوت دوغ هم أحسن حاجة حصلت في تاريخ الكوكب، وأخيرا بما أننا انتصرنا، انتصارنا ده هيسمح للنموذج بتاعنا أن الكوكب كله يتبناه بدون مقاومة. وطبعا النموذج ده لاقى رواج كبير جدا ما بين المجموعات السياسية المحافظة في أمريكا، وكان من أشد المتحمسين له تيار المحافظين الجدد، ده اللي هو التيار اللي بيتحمس لفكرة زيادة التدخل الأمريكي في شؤون العالم ونشر الثقافة الأمريكية والديمقراطية الأمريكية في كل مكان ولو بالقوة، اللي هو خلينا نستغل غياب الاتحاد السوفيتي اللي كان بيمنعنا من عمل ده سابقا. ده اللي هو نفس التيار اللي لاحقا هيبرز دوره بقوة في عهد إدارة بوش الابن وأيام غزو العراق. لكن وقتها التيار ده كان لا يزال بيحاول يتأقلم على فكرة إن القوة الأمريكية أصبحت هي القوة الوحيدة في العالم، وكان منتشي جدا بكلام فوكوياما عن إنها ليست فقط القوة الوحيدة لكنها ستبقى القوة الوحيدة، لأن العالم خلاص أخيرا وصل للحظة الكمال. ولكن بالرغم من حالة الانتشاء الواضحة عند تيارات كتير داخل أمريكا بالنظرية دي، إلا إن في انتقادات كتير توجهت ليها. الموضوع مش بالبساطة دي، وعجلة التاريخ لن تتوقف لمجرد إن في قوة عظمى انفردت بالساحة، بل وفكرة إن انتصار أمريكا معناه إن النموذج الأمريكي هو النموذج الصحيح دي في حد ذاتها كانت فكرة سخيفة جدا. التاريخ مليء بمن ظنوا إن التاريخ توقف عند انتصارهم، والقبور مليئة بمن تخيل إنه وصل للنموذج المثالي، ولكن الدنيا بتتحرك وما بتقفش. ولو كان انتصار نموذج الديمقراطية الغربية أو الليبرالية الاقتصادية معناه إن هي دي النماذج الأصلح لحياة البشر، يبقى كان لازم نعتبر إن نموذج الملكية المطلقة أفضل منه، لأن هو ده كان النموذج الأكثر انتشاراً في أغلب فترات التاريخ. فمدام النموذج ده نجح لآلاف السنين يبقى أكيد كان هو ده النموذج الأصلح طبقاً لنفس المنطق ده. علشان كل الأسباب دي، وبالرغم من أنه الكتاب خلق حالة في السياسة الأمريكية وأن النظرية بتاعته بقى ليها مريدين كتير، إلا أن ده ما كانش كافي، وكان واضح أن لسه فيه ما هو أكثر من ذلك. اللي الكتاب ده عمله هو محاولة قاصرة لتقديم إجابة على سؤال ماذا يعني انتصار أمريكا على الاتحاد السوفيتي، لكنه لم يستطع أن يجيب على سؤال كيف نمنع ظهور المزيد من التهديدات لأمريكا، لأنه ببساطة بيقول للناس ما تقلقوش يا جماعة، مفيش تهديدات ولا حاجة، احنا كده كده هننتصر، ودي حتمية تاريخية، وكل الشعوب إن عاجلا أو آجلا هتتبنى النموذج الأمريكي في الحياة. علشان كده كان لازم يطلع مفكر تاني يناقش أفكار فوكوياما بشكل أفضل ويطرح رؤية أشمل تجاوب عن السؤالين دول. المفكر ده كان سامويل هانتينغتون. سامويل هانتينغتون هو واحد من أفضل المفكرين السياسيين الأمريكيين في القرن العشرين بلا جدال. يمكن واحد زي فرانسيس فوكوياما هو مفكر مهم وقدر يترك بصمة في السياسة الأمريكية، ولكن الحقيقة أن تأثير فوكوياما كان مبني بشكل أساسي على كتابه نهاية التاريخ، هو ده اللي خلاه يتشهر بدرجة كبيرة، وحتى أعماله اللاحقة كان أغلبها بيدور في نفس فلك الأطروحة الأساسية اللي هو طرحها في الكتاب ده. بينما على الجانب الآخر سامويل هانتينغتون هو كاتب مهم جداً ومفكر له وزن كبير في السياسة الأمريكية من قبل صدور كتابه الأشهر صدام الحضارات بفترة كبيرة. هانتينغتون حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد وبدأ التدريس فيها سنة 1950 وهو في عمر 23 سنة بس، قبل حتى ولادة فرانسيس فوكوياما اللي اتولد سنة 1952. هانتينغتون برضو بالإضافة لعمله في جامعة هارفارد اشتغل في جامعات مرموقة تانية زي جامعة كولومبيا، وشارك في تأسيس واحدة من أهم المجلات السياسية في العالم اللي هي مجلة فورين بوليسي. وطبعا بحكم عمله كأستاذ في هارفارد فهانتينغتون يعتبر أستاذ لفرانسيس فوكوياما، وعلشان كده كتابه صدام الحضارات كان بيعتبر نوع من رد الأستاذ على تلميذه. طيب، مع صدور كتاب فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ والحماس اللي تلقاه به ناس كتير جدا داخل أمريكا، وبرضه مع ظهور بعض الهجوم على المحصلة اللي بيستنتجها الكاتب، ظهر سامويل هانتينغتون علشان يرد عليه. الرد ده في البداية ظهر كمقال كتبه هانتينغتون في مجلة فورين أفيرز سنة 1993، وبعد كده أصدره بشكل موسع وواضح في كتاب اسمه صدام الحضارات. فوكوياما كان مستند في نظريته لأنه الشيوعية انهارت وأثبتت فشلها، وبالتالي بعد فشل الأيديولوجية الكبرى اللي بتنافس الديمقراطية الغربية، خلاص بقى البشر تلقائيا مفيش قدامهم غير أيديولوجية واحدة يقدروا يتبعوها اللي هي جاية من الغرب أو من أمريكا. لكن هانتينغتون هنا بيطرح رأي مختلف، وهو إن الصراع القادم لن يكون بين أيديولوجيات ونظريات سياسية، وإنما هيكون صراع بين حضارات. يعني إيه الكلام ده؟ هانتينغتون بينطلق من نظرية مفادها أن الصراعات القادمة لن تكون صراعات أيديولوجية مرتبطة بفكر سياسي معين، وإنما هتكون مرتبطة بإرث حضاري مشترك. هو برضو بيكون حريص هنا على أنه يوضح أنه هو مش بيدعو للصدام ده أو بيشجع عليه، لكن نظريته بتحاول تحلل أن لو هيحصل صراع مستقبلي الصراع ده هيبقى عامل إزاي. هو بيبدأ بمحاولة تحديد إيه هي الحضارات اللي موجودة حالياً واللي ممكن يكون ليها دور على الساحة السياسية في العالم، وبيقول إن أهمها هي الحضارة الغربية اللي بتشمل طبعاً أمريكا وكندا وأستراليا وغرب أوروبا، والحضارة اللاتينية اللي هي بتشمل دول أمريكا الوسطى والجنوبية، والحضارة البوذية اللي بتشمل دول زي كمبوديا ومنغوليا وميانمار وتايلاند، والحضارة الأرثوذكسية اللي بتشمل دول أغلبها من دول الاتحاد اليوغوسلافي والدول الاتحاد السوفيتي السابق بعد تفكيكهم، ومعاهم اليونان وقبرص كمان، والحضارة الصينية اللي بتشمل الصين وكوريا، والحضارة الإسلامية اللي بتشمل الدول ذات الأغلبية المسلمة سواء الدول الناطقة بالعربية أو الدول غير الناطقة بالعربية، والحضارة الهندية والحضارة اليابانية وحضارة أفريقيا جنوب الصحراء. هانتينغتون هنا بيشرح هو ليه قسم الحضارات بالشكل ده، وليه بيعتبر ان الانتماء للحضارات دي هيكون اكبر واشمل من الانتماء لجنسية او الانتماء لأيديولوجية معينة. وجهة نظره هنا هي انه نفس الشخص ممكن يحمل جنسيتين، ولكنه غالبا هيعتبر نفسه ابن لحضارة واحدة. نفس الشخص ممكن يكون فرنسي وجزائري أو مغربي في نفس الوقت، ولكنه غالبا هيكون عنده انتماء لوحدة فقط من الحضارتين، إما الحضارة الغربية أو الحضارة الإسلامية، إما هيكون كاثوليكي وإما هيكون مسلم. ما ينفعش يجمع بين الانتمائين دول في نفس الوقت. بل والانتماءات السياسية أو الأيديولوجية ممكن تتغير، ممكن تلاقي شخص روسي شيوعي وروسي تاني بيكره الشيوعية، أو نفس الشخص اللي كان شيوعي ده يغير انتمائه الأيديولوجي، ولكن في النهاية الاتنين روس وهيفضلوا مختلفين عن الإيرانيين مثلا. وبالتالي الخلاصة اللي هو بيوصل لها هو إنه الشخص ممكن يغير جنسيته، ممكن يغير آراءه السياسية، لكنه مش هيغير حضارته. وعلشان كده هو كان شايف إن الانتماءات الحضارية دي هتخلق روابط عابرة للحدود ما بين شعوب ودول مختلفة، بحيث إن المسار العام للحضارات دي هيكون مترابط. بعد كده هانتينغتون بيحاول يركز على كل حضارة من دي بشكل منفصل، وعلى أسباب الصدام المحتمل ما بينها، وعلى مين ممكن يتوافق مع مين. وفي النهاية بيقسم الحضارات دي تقسيمة عامة بيكون مفادها إن لو اعتبرنا إن الحضارة الغربية حالياً هي الحضارة المهيمنة عالمياً وتبقى دي أول قسم، فممكن يكون عندنا نوعين تانيين من الحضارات. نوع منهم اللي هو الحضارات اللي غالباً هتصطدم بالحضارة الغربية، ودي الحضارات اللي عندها منظومة قيم مختلفة بشكل كبير عن القيم الغربية، للدرجة اللي تخلي احتمال تبنيها للقيم الغربية بشكل كامل واندماجها في الحضارة الغربية هو احتمال ضعيف جداً. وبيحط على رأس الحضارات دي الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية. أما النوع الثاني من الحضارات فده النوع اللي هانتينغتون كان شايف إنه ممكن وممكن، بمعنى إنه لو حصل صراع عالمي كبير ممكن ينحازوا إلى جانب الغرب وممكن برضو ينحازوا ضده. وكان حاطط في الحضارات دي حضارات زي اليابان والهند وحتى الحضارة الأرثوذكسية. طبعا هنا واضح إن هانتينغتون كان متأثر بالتاريخ بدرجة كبيرة، سواء تاريخ روسيا المتشابك مع الغرب أو تاريخ اليابان معاه، واللي هو فعلا بيحتمل الموقفين، سواء العداء في بعض المواقف أو التحالف في مواقف تانية. هانتينغتون بيشرح أنه في وقت كتابة الكتاب اللي هو في بداية التسعينات الحضارة الغربية مهيمنة وما بتواجهش تهديد أو منافسة مباشرة من حد، بل وبيقول أنه شايف أن قرارات وتنظيم الأمم المتحدة ومجلس الأمن ما هي إلا انعكاس لإرادة أمريكا والحضارة الغربية بشكل أو بآخر. ولكن فيما يتعلق بالمستقبل هانتينغتون كان شايف إنه إن عاجلاً أو آجلاً العالم الإسلامي والصين هم القوى العالمية الأرجح اللي ممكن تتحدى الهيمنة الغربية دي، بل وكانت وجهة نظره إنه غالباً هيحصل في مرحلة ما تحالف ما بين الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية في مواجهة الغرب، باعتبار أن الحضارتين في قيم مشتركة كتير ما بينهم مخالفة للقيم الغربية. طبعا نلاحظ هنا أن الكتاب ده اتكتب سنة 1993 في وقت كانت الصين فيه مش قوة اقتصادية كبرى في العالم ولا حاجة، وإنما كانت لسه بتحاول أنها تتحول من الاقتصاد الشيوعي لنظام أكثر فعالية، بينما دول العالم الإسلامي كان أغلبها في حالة سلام بل وربما تحالف مع أمريكا، وما كانش فيه أي تاريخ سلبي في العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي إلا الدعم الأمريكي لإسرائيل، بل ووقتها كان بيتم الترتيب لاتفاقيات أوسلو، بمعنى أنه كان فيه ناس كتير متفائلين أن ممكن يكون فيه حل قريب للقضية الفلسطينية. ولكن بالرغم من ده هانتينغتون كان شايف أن أكبر تهديد للحضارة الغربية هو التهديد القادم من العالم الإسلامي ومن الحضارة الصينية، وربما من تحالف محتمل ما بين الحضارتين دول. طبعا مع صدور كتاب صدام الحضارات حصلت ضجة كبيرة جدا سواء في أمريكا أو في العالم. في أمريكا وقتها بدأ يتكون تيار سياسي مؤمن بأنه أفكار هانتينغتون صحيحة تماما، وإن الهدف الاستراتيجي اللي المفترض أمريكا خصوصا والغرب عموما يسعى لتحقيقه هو وأد التهديدات اللي ممكن تتحدى الهيمنة الغربية دي مستقبلاً، ده طبعاً عن طريق إضعاف الصين ودول العالم الإسلامي باعتبارهم التهديد الأكبر. أما في باقي أنحاء العالم فالكتاب لاقى موجة هجوم كبيرة باعتبار أنه بيبشر بمرحلة جديدة من الصراع العالمي، وبدأ يظهر دعوات لحوار الحضارات بدلاً من صراع الحضارات. بالرغم من أنه فعلا الكتاب ما كانش بيدعو للصراع بقدر ما كان بيتنبأ بحتمية الصراع، بل وكان شايف أن واحدة من النتائج اللي هتترتب على الصراع ده هو أنه الحضارة الغربية مش هتفضل هي الحضارة العالمية للأبد. لكن على أي حال الكتاب ترك تأثير ضخم في عقليات صناع القرار في العالم كله. طبعا نلاحظ هنا أنه في الولايات المتحدة غالبا المفكرين السياسيين والاقتصاديين الكبار بيكونوا شغالين في مؤسسات أكاديمية أو مؤسسات بحثية لها ارتباط مباشر بصناع القرار، وبتضع توصيات تصل في النهاية لصناع القرار وصناع السياسات في الولايات المتحدة بالنسبة للحزبين الرئيسيين، حتى مش حزب واحد منهم. وبالتالي بيكون في ارتباط كبير جدا ما بين الأفكار اللي بتلقى رواج وتأييد كبير من عدد كبير من المفكرين دول والسياسات الأمريكية لاحقا. ربما ده مخالف شوية للي بيحصل في أوروبا، من أنه أغلب المفكرين السياسيين في أوروبا وأغلب المفكرين الاقتصاديين بيفضلوا أن هم يكونوا شغالين في مؤسسات أكاديمية معروف عنها أن هي بتتمتع بقدر من الاستقلالية. وعلشان كده في أوروبا غالبا قدر كبير جدا من الأفكار السياسية والاقتصادية والفلسفية بتبقى حبيسة النخب الأكاديمية في الجامعات وما بتنتقلش لمرحلة صناعة القرار بشكل مباشر. أما في أمريكا فدايما بيكون في ارتباط ما بين الأفكار السياسية اللي بيتبناها مفكرين كبار وما بين التوجهات اللي بيتبناها صناع القرار في مراحل لاحقة. طبعا مع واحد زي هانتينغتون كان طبيعي جدا أن أفكاره تترك تأثير كبير جدا على صناع القرار في أمريكا. وعلشان كده الولايات المتحدة بدأت بالفعل في المرحلة دي في محاولة تحجيم الصعود الصيني، لأنه صناع السياسة في أمريكا في بداية التسعينات اعتبروا أن التهديد الصيني أكثر واقعية. الصين وقتها كانت غير قادرة على المنافسة على الساحة الدولية بأي شكل من الأشكال، وكان لا يزال اقتصادها محدود وجيشها ضعيف والتكنولوجيا بتاعتها محدودة مقارنة بالغرب، إلا أن الصين كانت لا تزال دولة شيوعية وكانت دولة نووية وكان عندها مقعد دائم في مجلس الأمن، وبالتالي لو أتيحت لها الفرصة لنمو اقتصادي كبير هيبقى الباقي مسألة وقت. بالرغم من أنه خلال الفترة اللي بعد صدور الكتاب ده كان بيحكم أمريكا إدارة كلينتون، ودي كانت إدارة غير خاضعة لرغبات الصقور زي ما هيحصل لاحقا في إدارة بوش الابن، بالرغم برضو من أنه خلال 5 سنين الأخيرة في القرن 20 التبادل التجاري ما بين أمريكا والصين الضاعف، إلا أن أمريكا كانت بتعرقل بشدة محاولات الصين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ولكن مع نهايات القرن 20 ومع تفجيرات السفارة الأمريكية في نيروبي ودار السلام سنة 98، بدأت أمريكا تبص للتهديد القادم من الحضارة الإسلامية بجدية أكبر. أما مع 11 سبتمبر كان واضح جدا أن نبوءات هانتينغتون اتحققت بدون أدنى شك. العالم الغربي وقتها اعتبر أن الحضارة الإسلامية بتمثل تهديد وجودي، وعلشان كده إدارة بوش قررت أنه في سلسلة حروب قادمة مع دول إسلامية. طبعا بدأت بأفغانستان وامتدت لاحقا للعراق بناء على كذبة أسلحة الدمار الشامل، وكان المفترض أن هي هتمتد لدول إسلامية تانية كمان. ولكن اللحظة دي اللي هي لحظة 11 سبتمبر كانت هي اللحظة اللي أمريكا قررت تركز فيها الصراع بمنتهى القوة في جانب واحد، واعتبرت فيها أن الصين ما بقتش تهديد ملح بالنسبة ليها، وبالتالي مفيش مشكلة ان احنا نسمح بانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، ومفيش مشكلة من ان احنا نترك الصين تحقق نمو اقتصادي ضخم جدا. حتى لو نجحت الصين في انها تبقى دولة متقدمة فده تهديد مؤجل لسه قدامه 20-30 سنة على ما نحتاج نتعامل معاه. علشان كده لو بصينا لمعدلات النمو في الناتج المحلي الصيني هنلاقي ان كان في نمو قوي حصل في التسعينات، ولكن الحجم الكلي للاقتصاد كان لا يزال محدود، خصوصا لو حطينا في اعتبارنا عدد السكان الضخم جدا للصين. ولكن بداية من 2002 الاقتصاد الصيني بدأ في رحلة الصعود الصاروخي، لأن القيود اللي كانت محطوطة عليه اتشالت. الوضع النهاردة ما بقاش زي ما كان من 30 سنة. بالرغم من أنه الأحداث دي كلها حصلت خلال فترة 30 سنة اللي فاتوا تقريبا، إلا أنه تسارع الأحداث خلى بعض الأحداث دي تبان كأنها أحداث تاريخية قديمة مش أحداث معاصرة. موجة الإسلاموفوبيا اللي اجتاحت الغرب كله بدأت تنحسر حاليا، في مواجهة الفشل الأمريكي المتكرر في مغامراتها مع دول العالم الإسلامي. وعلى الجانب الآخر، أولويات صناع السياسة الأمريكية اتغيرت مرة تانية، لأن حالياً الصعود الصيني سواء الاقتصادي أو التكنولوجي أو العسكري خلى الصين تهديد ملح أكتر بالنسبة لأمريكا، وخلى أمريكا مشغولة جداً بمحاولة تحييد الخطر الصيني سواء عن طريق التحالف معاهم جزئياً أو تحجيم نفوذهم في بعض الأماكن التانية. كل ده ولسه الصين ما بدأتش تتدخل في السياسة الدولية بوضوح، وإنما لسه سياستها تتلخص في الانعزال وبسط نفوذها في محيطها الجغرافي القريب. ولكن التغيير الأهم اللي مفيش حد يقدر يتجاهله خلال الثلاثين سنة اللي فاتوا هو إننا حالياً بقينا عايشين في عالم متعدد الأقطاب. ربما سيستمر الصعود الصيني وتبقى الصين قطب تاني مناوئ لأمريكا بشكل واضح، وربما ده مش هيحصل. ربما هيحصل تغيير في المشهد السياسي في العالم خلال العشرين سنة اللي جايين، ويبقى عندنا أقطاب سياسية تانية غير الصين وغير أمريكا. ولكن الأكيد إنه عهد الهيمنة الأمريكية المطلقة وعهد القطب الأوحد اختفى وما عادش موجود النهاردة. ممكن نبقى نتكلم في مرة تانية عن إزاي التحولات دي حصلت في فترات تاريخية سابقة وإزاي ممكن تحصل مستقبلا، ولكن الأكيد إنه نظرية نهاية التاريخ أثبتت إنها كانت لحظة زهو طفولية ساذجة. الملاحظة المهمة هنا برضو هي إنه الصين كانت شغالة تحت ضغط كبير جداً طوال فترة التسعينات. يمكن السياسات الاقتصادية الصينية كانت مضطربة جداً في الثمانينات وما قبلها، ولكن بداية من التسعينات والصين شغالة بخطى واضحة. أي نعم، كل الخطوات دي كان ممكن تتضرر بشدة لو أمريكا قررت في التسعينات إنها تستمر في حصار الصين اقتصادياً، ولكن ده ما خلاش الصين تتوقف. ولما الظروف اتغيرت في الألفينات وبقت في صالح الصين، الصين قدرت تنطلق في رحلة صعود صاروخي، لأنها كانت بدأت بالفعل تضع حجر الأساس للرحلة دي في ظروف أصعب. لو الصين ما كانتش اشتغلت في التسعينات ما كانتش وصلت لحاجة حتى بعد اختفاء الضغوط من عليها.